بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاه واتم التسليم. كنا قد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث 62، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. والحديث رواه مسلم كما سيأتي بإذن الله تعالى في تخريج الحديثين. المحور الأول وهو ترجمة راوي الحديثين. فراوي الحديثان أو راوي الحديثين هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وتقدمت ترجمته في الحديث 31 من كتاب الإيمان. أما الكلام على تخريج هذا الحديث أو هذين الحديثين فإننا نقول: أما الحديث الأول فأخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري وأخرجه الترمذي، وأما الحديث الثاني فأخرجه مسلم وأيضا انفرد به عن البخاري وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه رحمة الله تعالى على الجميع. أما المحور الثالث وهو شرح ألفاظ الحديثين، قوله مثقال ذرة، قال ابن الأثير في كتابه النهاية: الذرة ليس لها وزن، الذرة ليس لها وزن، ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة، الداخل في النافذة، وهذا مشاهد ومعروف حينما تسقط أو تسقط الشمس وأشعتها فتكون النافذة مفتوحة فإن الإنسان يرى أشياء صغيرة جدا. قال أهل العلم: هذه هي الذرة، هذه هي الذرة. من كبر، قال ابن منظور: الكبر بالكسر، وهو الكبرياء، والكبر العظمة والتجبر، وقيل الرفعة في الشرف، وقيل هي عبارة عن كمال الذات ولا يوصف بها إلا الله تعالى. وسيأتي بإذن الله تعالى في فوائد الحديث تعريف الكبر بأكثر من مما سبق أو مما ذكرنا الآن. قوله يحب الجمال، أي يحب منكم التجمل في الهيئة. يحب الجمال أي أن الله عز وجل يحب التجمل منكم في الهيئة. قوله بطل الحق، أي إبطال الحق ورده تجبرا وترفعا، أي إبطال الحق ورده تجبرا وترفعا. قوله غمط الناس بفتح الغيب وإسكان الميم، ورواه الترمذي بالصاد غمص الناس، روي بالطاء كما هنا في حديث الباب، وروي بالصاد كما عند الترمذي غمص الناس، وكلاهما بمعنى واحد، كلاهما بمعنى واحد، والمراد احتقار الناس. قوله مثقال حبة من خردل، مثقال حبة من خردل، الخردل نبات له حب أسود، هو نبات له حب أسود صغير يضرب به المثل في الصغر، وواحدتها خردلة، خردلة ومعروف حب الخردل معروف، يباع في السوق، ويستخدمونه أيضا في الأدوية الشعبية. وليس المقصود من ذكر الذرة والخردل ليس المقصود ذات الحجم، وإنما المقصود ضرب المثال في الصغر، يعني حتى لو كان في قلبه هذا الشيء فإنه يحرم هذا الفضل كما سيأتي في فوائد الحديثين بإذن الله تعالى. رابعا نقول من فوائد الحديثين، من فوائد الحديثين، الفائدة الأولى نقول الحديثان دليل على تحريم الكبر، الحديثان دليل على تحريم الكبر والوعيد الشديد لمن تخلق بهذه الصفة. الحديثان والسلام دليل أو يدلاني على تحريم الكبر والوعيد الشديد لمن تخلق بهذه الصفة. وهذه الصفة سوف نقف معها وقفة, سوف نقف معها وقفة من عدة مباحث. المبحث الأول تعريف الكبر, تعريف الكبر, وتقدم تعريفه من حيث اللغة في كلام ابن أثير قبل قليل, لكن تعريفه اصطلاحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, بطر الحق وغمط الناس, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, بطر الحق وغمط الناس. فرد الحق حينما يورد على الإنسان مسألة علمية ويورد له الحق ومع ذلك يرده, هذا أثر من أثار الكبر. وحينما يستحقر الإنسان الناس فإن هذا فيه أيضا أثر من أثار الكبر. وقال الغزالي في تعريف الكبر, قال هو استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير, واستعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير. إذن وأيضا قال الغزالي أيضا, الكبر حاله يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه وأن يرى نفسه أكبر من غيره, أكبر من غيره. وقال الجاحظ أيضا في تعريف الكبر, وكلام أهل العلم كثير في تعريف الكبر وكله يدور أو كله متقارب, قال الجاحظ في تعريف الكبر, الكبر هو استعظام الإنسان نفسه واستحسان ما فيه من الفضائل. لاحظوا, يستحسن ما فيه من الفضائل, لماذا؟ لأنه إذا استحسن ما فيه من الفضائل ترفع عن الغير أو لم يترفع, ورأى أنه فوق الغير أو لم يرى كذلك, بل نقول رأى أنه فوق الغير. وحينئذ أثناء تعامله مع الناس أو كلامه مع الناس يكلمهم بلهجة أو بأسلوب وهو يستشعر ترفعه وأنه قد من عليه بأشياء كثيرة. يقول الجاحظ, الكبر هو استعظام الإنسان نفسه واستحسان ما فيه من الفضائل والاستهانة بالناس واستصغارهم والترفع على من يجب التواضع له, والترفع على من يجب التواضع له. المبحث الثاني حكم الكبر, حكم الكبر. الكبر كبيرة من كبائر الذنوب, كبيرة من كبائر الذنوب, وتقدم معنا في الدرس السابق بيان ضابط الكبيرة والخلاف في ذلك, عده الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر من الكبائر, عد الكبرى من الكبائر, وكذلك عده ابن حجر في كتاب الزواجر عده من الكبائر, وأورد الذهبي رحمه الله وأيضا ابن حجر رحمه الله أدلة كثيرة من الكتاب والسنة على تحريم الكبر, وسيأتي بإذن الله تعالى بعضها. أنواع الكبر, أنواع الكبر, هذا المبحث الثالث, أنواع الكبر. للكبر ثلاثة أنواع, وهذه الأنواع الثلاثة ذكرها ابن حجر أيضا في كتاب الزواجر. النوع الأول الكبر على الله تعالى, الكبر على الله تعالى, وهو أفحش أنواع الكبر, وهو أفحش أنواع الكبر. وذلك مثل تكبر من, أحسنتم, مثل تكبر فرعون, مثل تكبر فرعون, وأيضا نمرود. والنوع الثاني هو التكبر على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وذلك بأن يمتنع المتكبر من الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به, وذلك كله تكبرا وجهلا وعنادا. وهذا فعل من على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أحسنت, ونقول بالجملة فعل كفار مكة, كفار مكة بالجملة هو فعل كفار مكة. وكذلك يلحق بهم كل من رد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم, ورد أيضا, ويوجد أيضا أقول يعني ابتداء نقول يدخل فيه من رد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا أيضا, ومن عرض عليه الحق ورده جهلا وعنادا, وكذلك يدخل فيه من ينتسب إلى المسلمين ومع ذلك هو يرد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأجل أن الحديث مثلا ضعيف أو لأجل أن هناك علة تمنع ذلك أو هناك حق يعني هو يتأوله من أجل ذلك، وإنما من أجل ماذا؟ أنه يستقدر شيئا معينا، فإن هذا أيضا تكبر. كمن يستقدر على سبيل المثال يعني غمس الذباب في الإناء، هو ربما لا يستسيغ لا مانع من ذلك، لكن أن يرد ذلك عنادا ويقول هذه ليست بسنة، أو أن هذا السنة كيف تأتي السنة مثل هذا أو نحو ذلك، ويرد مثل هذا عنادا أو نحو ذلك، فإن هذا لا شك أنه لا شك أنه تكبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه الإنسان إذا وقع الذباب في شرابه ولا يستسيغ أن يشربه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، إلا أنه خالف السنة، إلا أنه خالف السنة. لكن العيب في من يستكر أو يستنكر ذلك، وربما يتكلم في السنة من أجل مثل هذا، من مثل هذا الأمر يعني، ويقول كيف تأتي السنة مثل هذا، أو ربما يقدح في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأي شيء كان، وكل ذلك استكبارا وعنادا وجهلا، فهذا يدخل فيه ولا شك. النوع الثالث، النوع الثالث أن نقول الكبر على عباد الله جل وعلا. إذا الأول الكبر على الله جل وعلا، والنوع الثاني الكبر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنوع الثالث الكبر على عباد الله تعالى، وذلك بأن يستعظم الإنسان نفسه ويحتقر غيره ويزدريه ويترفع عنه، هذا النوع الثالث. وإن كان هذا النوع دون النوعين الأولين، إلا أن اسمه عظيم، وأن من تخلق به فقد أتى بكبيرة من كبائر الذنوب، وذلك لأن الكبر والكبرياء الكبر والعظمة لا يليقان إلا بالله تعالى، لا يليقان إلا بالله تعالى. المبحث الرابع أن نقول الكبرياء والعظمة صفتان تختصان بالله تعالى، الكبرياء والعظمة صفتان تختصان بالله تعالى، فلا يجوز لأحد أن يشارك الله تعالى فيهما. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المتكبر سبحان الله عما يشركون. وقال الله تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض، أي يعظمه أهل السماوات وأهل الأرض. وجاء عند أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وجاء في صحيح مسلم حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله جل وعلا: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته، فمن ينازعني عذبته. وجاء عند أحمد وأبي داود والنسائي من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحانه ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. والنصوص كثيرة جدا في إثبات هذه الصفة لله جل وعلا، وأنها صفة خاصة بالله جل وعلا، فهي صفة ذاتية خبرية ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة. قال الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله قال: ومن المعلوم أن الكبرياء من صفات الله تعالى، ولا يجوز للعباد أن يتصفوا بها، فقد توعد الله المتكبر بجهنم كما قال تعالى: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وبناء عليه أيضا نقول المتكبر هو اسم من أسماء الله تعالى، المتكبر هو اسم من أسماء الله تعالى كما ورد في الآية الأولى التي استدلينا بها. نأتي المبحث الذي يليه ونقول أسباب الكبر، أسباب الكبر، وتأملوا دقة أهل العلم حينما يبحثون في مثل هذه المسائل، فإنهم يوصلون هذه المسائل أو يوصلون الإنسان والمطلع أيضا على كلامهم إلى منبع الداء. ذكر أهل العلم أن للكبر أسبابا ثلاثة. السبب الأول سبب في المتكبر نفسه، والسبب الثاني سبب في المتكبر عليه، والسبب الثالث سبب يتعلق بغيرهما، يعني بغير المتكبر والمتكبر عليه. أما الأول وهو سبب في المتكبر وهو العجب، وهو العجب، هذا هو السبب. حينما يكون في النفس عجب في شيء معين فإنه يرى أن لنفسه فضل على غيره. حينما يمن الله جل وعلا مثلا على إنسان بحفظ كتاب الله، أو بحفظ في السنة، أو باطلاع في الكتب، أو بحب في القراءة، أو ببذل في الدعوة، أو بدرس يلقيه، أو خطبة يخطبها، أو نحو ذلك من أمور، وهذه في أمور ماذا؟ في أمور الدين، وكذلك في أمور الدنيا. حينما يمن الله عز وجل على الإنسان بتجارة، أو يمن عليه بشيء معين، فإنه يرى نفسه أيضا. فإن قارون ما وصل إلى ما وصل إليه من الكبر إلا أنه عنده كنوز كثيرة، ولما عرف بنعمة الله جل وعلا أنكر ذلك وأخبر أنه أتيه من عندي نفسه. فإن هذا كله ماذا؟ كله بسبب تكبر الإنسان بنفسه، وهذا سببه العجب، سببه العجب. والعجب داء فتاك، وستأتي مباحثه بإذن الله تعالى في حديثه بإذن الله تعالى، إلا أنه مدخله دقيق، وربما يعجب الإنسان بنفسه من حيث لا يشعر، وربما يعجب الإنسان بنفسه من حيث لا يشعر، ويحمله هذا على أن يزدري خلق الله تعالى، سواء تلبس بشيء، أو نقول سواء امتن الله جل وعلا عليه بشيء في أمر الدين. كان يكون الإنسان مثلا، فلنفرض أن الإنسان مثلا مواظب على صلاة الفجر لمدة شهر كامل لم تفوته صلاة الفجر، ثم هو في لحظة من اللحظات يتفكر ويتأمل في نفسه ويرى أنه هو من الناس الذين من أهل الفجر، فيبدأ يعجب بنفسه بهذه الصفة، ويكررها في باله كثيرا ويتأملها، وكيف أنه أفضل من فلان وفلان وفلان وفلان. ثم هو إذا جالس من يتساهل في صلاة الفجر أو نحو ذلك، تراه يتكلم معه بطريقة فوقية، تراه يتكلم معه بطريقة فوقية، وهذا كله من أثار الكبر. والذي سبب له ذلك هو إعجابه بنفسه، هو إعجابه بنفسه. إذن هذا هو السبب الأول، وربما لو تأمله الإنسان كثيرا لوجد أن هناك أشياء كثيرة مما ينبغي للإنسان أن يقف فيها مع نفسه ويتأمل. وحينما تعجبه نفسه وتعجبه صفة فيه، فإنه لا يستسهل في التفكير فيها أبدا، بل يقطع التفكير ويتذكر نعمة الله جل وعلا عليه، ويحمد الله جل وعلا عليها على هذه النعمة، وأيضا يسأل الله عز وجل أن يثبته على هذه النعمة. وكم من إنسان فقد نعمة أنعمها الله جل وعلا عليه بسبب أنه ربما أعجب بنفسه ولم ينسب الفضل لله جل وعلا، ثم هو في ذلك فقدها، وربما تحسر على فقدانها وظن أن ذلك هو سببه مثلا ضعف الإيمان أو نحو ذلك، وهذا سبب لا شك فيه، لكن مسبب هذا السبب وهو ضعف الإيمان ربما يكون العجب ابتداء، ربما يكون العجب ابتداء. أقول هذا مدخل دقيق لا سيما على طلبة العلم وعلى الدعاة وعلى أهل الخير بشكل عام والحريصين على الخير، أن يتنبه لمثل هذا. وأي نعمة أنعم الله جل وعلا بها عليه، قف وتذكر هذه النعمة وكيف أتتك هذه النعمة، وتأمل كيف أن الله عز وجل اختصك بهذه النعمة، واحمد الله جل وعلا وسأله الثبات، وازدد من هذه النعمة، وازدد من هذه النعمة، ودائما تبرأ من حولك وقوتك إلا بالله جل وعلا. والسبب الثاني هو سبب في المتكبر عليه، سبب في المتكبر عليه، وهذا سببه ماذا؟ الحقد والحسد، الحقد والحسد. ودعونا نضرب مثال لهذا حتى نوضح هذا السبب. وربما يعني مثلا نضرب المثال في طلب العلم، لأن كل من يسمعني بإذن الله تعالى أنه من أهل العلم وأهل الطلب وجد في ذلك. أقول أحيانا يكون الإنسان قد امتن الله عز وجل عليه بشيء من العلم، ثم يرى في غيره أن الله عز وجل امتن عليه بفضل على هذا الناظر بفضل من العلم. كان يكون الشخص الآخر حافظ للكتاب، كتاب الله جل وعلا، أو حافظ للسنة، أو أنه من مثلا الذين قطعوا مشوارا طويلا في طلب العلم، ولكنه قريب، ولكنه قريب له. فإذا اجتمع به لا يعترف أثناء حواره، هو لم يتهجم عليه، ليس معنى هذا أنه يتهجم عليه وأنت لي مثلا أنت ليس عندك شيء من العلم، أو أنك أنت توك مبتدئ في طلب العلم أو نحو ذلك، لم يقل هكذا. ولكن ربما لو تكلم ذلك القرين الذي عنده زيادة علم، لو تكلم في مسألة ينظر إليه وكأنه لا يعجبه كلامه، وربما يعني يحاول أن يتتبع أخطاءه بهذا أو نحو ذلك. كان يكون مثلا إنسان قد بدأ في إلقاء الكلمات، أو داعية بدأت في أن تلقي كلمات في الغرف الصوتية أو في أي مكان، أو في الدور النسائية ونحو ذلك، ثم تراها صاحبتها وهي تلقي وهي مبتدئة وعندها من الجرأة أن تلقي مثلا، وهي ليس عندها جرأة أن تلقي مثلا، ثم هي ما تريد أن تكون هذه ممن مثلا يبرأ في مثل هذه الصفة وهي نشر الخير وإلقاء الخير للناس، ثم إذا اجتمعت معها لن تعطيها حقها، أو ربما تقول لها مثلا أنت كنت مثلا أقيتي وهذه نعمة عظيمة تثبتي عليها. لا، بسبب هذه النعمة ربما ينشأ حقد وحسد، وربما إذا تكلم معه يحاول أن يستنقصها وأن يستصغرها حتى لا يكون أرفع منه. وهذا بسبب ماذا؟ بسببه في المتكبر عليه، أنه حسده وحقد عليه. ولا شك أن هذا يورث ماذا؟ الترفع على الغير، يورث الترفع على الغير. السبب الثالث وهو ما يتعلق بغيرهما، بغير المتكبر والمتكبر عليه، وهو الرياء. وهو الرياء. ربما الإنسان على سبيل المثال لن يتكبر على مثلا داعية أتى، أو لن يتكبر على شيخ رأى، أو لن يتكبر على صاحب مال مثلا، ولكن أو مثلا أي نوع من الأنواع التي امتن الله عز وجل بها على أناس دون أناس. مثلا شخص من أهل العلم الذين من أهل الفضل الذين لهم باع طويل في الفضل والعلم، ولما رآه ذلك الشخص، لما رأى الذي هو من أهل العلم، بدأ يحسن عنده صورة نفسه بأنه صاحب ماذا؟ صاحب علم، وأنه مهتم بالعلم ونحو ذلك. لا بأس أن يعني يظهر الإنسان ما فيه من أجل أن يخبر غيره، لا نخلط بين هذا، لكن ربما يظهر ما ليس فيه فيكون يرائي بعمله، فإذا رأى بعمله ماذا؟ تلبس بهذا العمل وهو ليس فيه، فإذا تلبس بهذا العمل أصبح يرى نفسه فوق الناس أو لا؟ أصبح يرى نفسه فوق الناس. كان يكون الإنسان ملازم لأحد المشايخ على سبيل المثال، أو إحدى النساء ملازمة لإحدى الداعيات ودائما معها ونحو ذلك، ثم هي عرفت بذلك، ثم ترى نفسها أنها فوق الناس وأنها أكبر منهم وأعلى قدرا بسبب ما امتن الله عز وجل به عليها من قربها لذلك، وترائي بأشياء كثيرة ربما تظهرها بسبب هذا. هذه أسباب ثلاثة وهي مداخل دقيقة، ولا شك أنها تورث أو توصل إلى كبر، توصل إلى كبر. نأتي للمبحث الخامس ونقول من عواقب الكبر، من عواقب الكبر. للكبر أيضا عواقب عديدة، من هذه العواقب أنه سبب في حرمان الإنسان من الجنة، سبب في حرمان الإنسان من الجنة، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. سيأتي معنى هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل الجنة أحد في قلب مثقال حبة خردل من كبرياء. وأيضا من عواقب الكبر أنه سبب في دخول النار، وهذا مرتبط بالذي قبله، وهذا مرتبط بالذي قبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجت النار والجنة فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون، النار تقول يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت هذه يعني الجنة يدخلني الضعفاء والمساكين، قال الله عز وجل لهذه أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال لهذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها. والحديث رواه البخاري ومسلم. وأيضا حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواض مستكبر. كل عتل يعني جافي وشديد الخصومة، جواض يعني منوع مختال في مشيته، مستكبر. والحديث رواه مسلم. من عواقب الكبر أنه سبب لبغض النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المتكبر وبعده عنه يوم القيامة. فقد جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. قال: المتكبرون. والحديث رواه الترمذي. وأيضا من عواقب الكبر، وهي العاقبة الثالثة، أن صاحب الكبر كبره يمنعه من طاعة الله جل وعلا. كبره، أنا أقول أن العاقبة الثالثة أن الكبر يصد عن طاعة الله جل وعلا. وذلك ما منع إبليس من السجود إلا أنه تكبر. قال الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ومن عواقب الكبر أيضا أن المتكبر له يوم القيامة عصارة أهل النار، أنه يسقى يوم القيامة عصارة أهل النار. فقد جاء في سنن الترمذي وحسنه البغوي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل. لاحظ، سبحان الله، جنس من جنس الجزاء من جنس العمل. كما أنهم يتكبرون في الدنيا، يوم القيامة يكونون كأحقر هيئة وأذل هيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، طينة الخبال. وأيضا نقول هذه عواقب الكبر، وهناك عواقب أخرى، لعلنا نكتفي بما تقدم. المبحث السادس في الكبر أن نقول من آثار الكبر، أو من مظاهر الكبر على الإنسان. من مظاهره وآثاره احتقار الناس. فإذا رأى الإنسان من نفسه أنه محتقرا للغير، فإنه حينئذ قد تلبس بهذا الخلق. فإذا احتقرهم وانتقصهم، فإنه حينئذ تكبر عليهم. من أثار الكبر أيضا ومظاهره عدم قبول الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، عدم قبول الحق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله جل وعلا عن فرعون، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ظلما وعلوا، استكبر ورد الحق وجحده. ولا شك أن أيضا من جحد ورد الحق ويعلم أنه حق، فإن هذا فيه صفة الكبر، فيه صفة الكبر. ولذلك ينبغي الإنسان يتنبه لهذا، لا سيما في المسائل العلمية وطرح المسائل العلمية، فإن هذا مهم للغاية. ومن مظاهر وآثار الكبر أيضا سوء معاملة الناس. ومع شديد الأسف هذا يوجد، وبكثرة من الناس من ربما إذا امتن الله جل وعلا عليه إما بشيء في الدين، فأن يكون طالب علم، أو يكون أحد مثلا الذين لهم مؤلفات، أو يكون من الناس الذين اكتسب شهرة عند الناس ونحو ذلك، له أشرطة أو غير ذلك، فإنه ربما يتعامل مع الناس بسوء ويظن أن له فضل على الناس، وأنه لا بد أن يعزز، وأنه لا بد أن يكرم، وربما لو تلفظ عليه أو قيل له شيء ربما نهر من أمامه وزجره، لأنه يرى أن نفسه فوق الناس، أو ربما لو حتى لو من عذر أسيء إليه يعني من دون قصد، فإنه أيضا يتكبر، يعني يسيء المعاملة ويتكلم معهم يعني برفعة، أو ربما يعطيه الله جل وعلا منصبا كان يكون مفتيا أو يكون قاضيا، فإذا دخل عليه شخص سلم عليه فإذا هو لا يرد السلام تكبرا، هذا من سوء المعاملة مع الناس، أو ربما يرى الناس بنظرات يشمئز منها الإنسان، وربما يكون الإنسان له حظوة في الدنيا فيتكبر على الناس، كان يكون شيخ قبيلة على سبيل المثال ويرى أنه أكبر من الناس وأن الناس لابد أن يرجعوا إليه في كل شيء، وأن أي إنسان ما يأتي ويسلم عليه في داره ونحو ذلك فإنه يغضب عليه ويزعل عليه ويسيء معاملة معه بسبب ما هو فيه، أو ربما يكون أميرا على منطقة، أو ربما يكون معلما تحته طلاب، أو ربما يكون مديرا تحته موظفين في دائرة حكومية ونحو ذلك من الأشياء التي كلها توحي بهذا التكبر، فتجعل الإنسان ماذا يسيء المعاملة لأنه يرى نفسه ماذا فوق الناس، وسوء المعاملة لا شك أنها من آثار الكبر وكذلك الغلظة معهم، وهذا لا شك أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن آثار الكبر ومظاهره اتخاذ الناس سخرة بأن يسخر بهم ويتكلم معهم يعني بأن يضحك عليهم على سبيل المثال، وربما يعني هذا يوجد بين أوساط الناس، يرى شخصا من الناس ربما عالميات ونحو ذلك فيتخذه العوبة في المجلس، وإذا رأى قوما أو جاءه ضيوف ونحو ذلك يتسلى بهذا الشخص المسكين في أن يضحك من حوله على هذا، وكل هذا ترفعا وكبرا ولا شك في ذلك. ومثل هذا من يتكبر على من؟ على العمال، من يتكبر على العمال، فإذا جاء العامل يشتغل عنده مثلا كان يصب القهوة عنده ويشتغل في محله أو نحو ذلك من هذه الأمور، أو الخادمة في البيت أو الخادم في البيت إذا جاء مثلا الضيوف ونحو ذلك وجدته رافعا صوته من غير عذر، رافعا صوته مظهرا أنه فوقه وإلى غير ذلك، هذه كلها آثار من آثار الكبر، فلذلك لا بد أن يتنبه لها الإنسان، ولا سيما أقول وهذا لا شك أنه جميع الناس لابد أن يتنبهوا مثل هذا، لأن الكبر صفة مختصة بالله جل وعلا، لكن لا سيما طلاب العلم، مع شديد الأسف أنه يوجد نماذج ويوجد وقائع في المجتمع من هذا الصنف، أن الإنسان يرى نفسه فوق غيره، وأنه لابد أن يعزز وأنه يكرم وأنه يجلس في صدر المجلس، وأنه لابد أن يعطى يعني أشياء فوق حقه ونحو ذلك من الأشياء التي ربما ليست يعني أو أنا أقول التي هي بعيدة عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قارن بين رجل أعرابي يأتي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له، وقبل ذلك قبل أن يقول له يجبذ النبي صلى الله عليه وسلم يجذبه جذبة شديدة أو يجبذه جبدة شديدة، وكلاهما معنيان صحيحان في اللغة، حتى يؤثر هذا البردة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، برد النجراني، يؤثر في عنق النبي صلى الله عليه وسلم وتنشق البردة، ثم هو يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا الأعرابي: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. ما هو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم حتى نرى كيف التواضع وكيف الحل مع الناس وعامة الناس الذي يحتاجه اليوم كثير من طلبة العلم، ولا أقول أكثرهم إن شاء الله أكثرهم على خير، لكن أقول كثير، وجد نماذج كثيرة وذلك الغرور والكبر عند بعض طلبة العلم مع شديد الأسف بدا يسري عند الناس وعند البعض من حيث لا يشعر. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي هذا الأعرابي بفعل شنيع وقول شنيع، شق البردة وأثر في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، أثر في جسده، أثر في ثوبه، وحتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجبدة، ويقول له يا محمد، ما قال له يا رسول الله وغير ذلك. يعني وبعض الناس ربما لا بد أن يقول له يا فضيلة الشيخ، إذا ما قال له يا فضيلة الشيخ عفويا هكذا غضب، ورأى أنه لا بد أن يقال له أحسن من هذا اللفظ وإلى غير ذلك. صحيح أنه أن هذا لا يليق وأنه من غير احترام، لكن هذا لا يجعل الإنسان يتكبر على الغير ويسيء المعاملة ويعاملهم بالمفسدة من أجل هذا اللفظ. فيقول له يا محمد. ثم الأمر الخامس، أعطني من مال الله الذي عندك، أن ليس لك فضل، أعطني من مال الله الذي عندك. فيفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور، يلتفت ويبتسم ويقول ويأمر له بالعطاء. ومثل هذه النماذج نأخذ منها هديا نبويا. أنا من الله عز وجل عليه بعلم أو بدعوة أو بنحو ذلك لا يترفع على الناس، لا يترفع على الناس أبدا، بل يبحث عن خلق التواضع الذي هو ضد الكبر، ويحاول قدر المستطاع أن يتلبس بهذا الخلق ويجتهد في الحصول عليه في كل موضع وفي كل حين. نسأل الله عز وجل من فضله. هذا ما يختص في خلق الكبر. نأتي للفائدة الثانية، هذا كله تحت الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من فوائد حديث البعث أن نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل فيه إثبات اسم لله عز وجل وهو الجميل، وهو الجميل، وهي صفة ذاتية لله تعالى. قال الحافظ أبو القاسم الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة، قال بعض أهل النظر وقال لا يجوز أن يوصف الله بالجميل، يقول يعني نقرأ عن البعض الذين ينكرون وصف الله عز وجل بالجميل، هو ينقل كلامه وسوف ينقضه بعد قليل، يقول أنه قال البعض أنه لا يجوز وصف الله بالجميل ولا وجه لإنكار هذا الاسم أيضا، لأنه إذا صح على النبي صلى الله عليه وسلم فلا معنى للمعارضة، وقد صح أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. فالوجه إنما هو التسليم والإيمان، يعني التسليم لهذه الصفة والإيمان بهذا الاسم. واختلف في معنى اسم الله تعالى الجميل على أقوال، ونقول ونترك هذه الأقوال ونقول إن الله تبارك وتعالى هو الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، والثابت له سبحانه وتعالى من هذا الوصف الجمال المطلق على الوجه الذي يليق بعظمته وجلاله، ولا شيء يشبهه سبحانه من مخلوقاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو معطي ومعطي الجميل هو أولى بالجمال وهو الله جل وعلا، يقول ابن القيم في نونيته رحمه الله، وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان، فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي بهتان. وصفة الله جل وعلا، لما نثبت هذه الصفة لله جل وعلا فإننا نثبت لله جل وعلا الوصف الجمال المطلق. وفرق بين أن تقول الجمال المطلق لله جل وعلا وأن تقول مطلق الجمال، لاحظوا بين هذين الفرقين. كل الصفات لاحظوا، تقول لشخص له مطلق الكرم، وأما الله عز وجل فله الكرم المطلق، ولا يمكن أن يكون الصفة المطلقة إلا لله جل وعلا، لأن كل صفة تمثل بها الإنسان والبشر إلا وتنقص، حتى لو قالوا أكرم الناس إلا أنها ناقصة في حق الله جل وعلا، لكن الكرم المطلق فإنه لله جل وعلا. ووضح لكم أكثر، إذا قدمنا الصفة على لفظ المطلق فإنه يكون لله جل وعلا، وإذا قدمنا لفظ الإطلاق على الصفة فإنه لا بأس أن يكون لبعض البشر. واضح؟ مثال، لما نقول مثلا الله، لما نقول الكمال المطلق يكون لمن؟ لله جل وعلا. أما إذا قلنا مطلق الكمال فإنه ربما يكون لبعض البشر، نقول هذا الكمال البشري، هذا الكمال البشري. نقول مثلا مطلق الكرم، ما معنى مطلق الكرم؟ يعني أي كرم، أي كرم، هذا معنى مطلق الكرم. يعني أنت الآن، وش معنى الإطلاق؟ إطلاق اللفظ والحرية فيه. فأنت تقول أي كرم، فأي كرم يثبت البشر أو لا يثبت البشر، لكن لما تقدم الصفة وتقول الكرم المطلق فإن هذا لا يكون إلا لمن؟ إلا لله. كانت تقول الكرم من كل وجه فهذا لا يكون إلا لمن؟ لله. وأما أن تقول أي وجه من الكرم فإن هذا يكون لمن؟ المخلوق، لا بأس أن يكون المخلوق. ولذلك هذا الذي يجعل يعني، وهذا لابد من التفريق فيه، أن يقال مطلق الكمال أو كمال أو مطلق، فبينهما فرق وفرق شاسع ولا شك. فإنك لا يمكن أن تقول المخلوق أبدا أنه له الكمال المطلق أو له الكرم المطلق أو له المحبة المطلقة أو له ما أي صفة من الصفات المطلقة أبدا. وإنما تقول مطلق أي يعني أي شيء من هذه الصفة لا بأس، أي شيء من هذه الصفة لا بأس. الفائدة الثالثة في حديثي الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. هذه اللفظة يحب الجمال نأخذ منها ثلاث مسائل، نأخذ منها ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن نقول ما المراد بالجمال هنا؟ يحب الجمال، الله جل وعلا يحب الجمال في خلقه، ما المراد بالجمال هنا؟ هل هو التجمل أو جمال الصورة من وجه وجسم ونحوه؟ كان يقول مثلا الإنسان يكون صورته جميلة وجهه حسنا، فيقول يقال له هل يصح أن يقول أني أنا أدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال وأنت لا تدخل، أو أن المقصود به التجمل؟ لا شك، لكن نقول جمال الصورة والجسم هل يدخل في هذا؟ التجمل، أحسنت، التجمل، تجمل خارج أو داخل لا شك، لكن هل معنى هذا أنه جمال الصورة؟ الله عز وجل خلق الناس متفاوتين في صورهم، ولكن ليس من الإنسان أن يخلق مثلا ودون غيره في الصورة ويقول ويقال أنه لا يدخل في هذا، لا ليس هذا مراد. فنقول مما لا شك فيه أن المراد الأول وهو التجمل، وأما الثاني فليس المقدور الإنسان، فليس القبيح لقبيح الصورة أن يجعل نفسه جميلا، فكيف ينال محبة الله في هذا الحديث؟ لا شك أن هذا غير مراد. فمما لا شك فيه أن المقصود هو الأول وهو التجمل. قال ابن القيم رحمه الله وقوله في الحديث إن الله جميل يحب الجمال يتناول جمال الثياب، يتناول جمال الثياب، ثم تكلم عن عموم الجمال بشكل عام. فإذا جمل الإنسان في ملبسه، في رائحته، في أخلاقه، في كل هذه الأمور التي في مقدور كل إنسان يتجمل بها، فإنه حينئذ يدخل في ضمن هذا الحديث. المسألة الثانية، كيف نجمع بين هذا الحديث يحب الجمال وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنة الترمذي إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؟ يعني الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الجمال، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده أو يرى أثر نعمته على عبده، كيف نجمع بين هذين الحديثين وبين ما رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، والبذاذة هي التواضع في اللباس. كيف نجمع بين هذا وبين هذا؟ كيف نجمع بين إنه أن الله عز وجل يحب الجمال وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن البذاذة وهو التواضع في اللباس من الإيمان؟ نقول الجواب على هذا أن المقصود من التجمل هو إظهار نعمة الله تعالى وشكرها وتسخيرها في مرضات الله تعالى والتنعم والتجمل بها من غير إسراف ولا خيلاء. والمقصود بالبذاذة الحث على التواضع الذي يؤدي إلى عدم الانغماس في زينة الدنيا. حينما يكون الإنسان متواضع في لباسه ولباسه جميل في نفس الوقت لا تعارض، حينئذ يكون لباسه جميل نظيف رائحته جميلة، ولكن في نفس الوقت هو لا ينغمس في الدنيا ويذهب ويأخذ آخر موضة وآخر شيء وآخر من هذه الأمور، وربما يؤدي في هذا إلى أن يلبس لباس الشهرة ونحو ذلك. فنقول لا تعارض بين هذا وهذا، فهو يلبس اللباس الجميل لكنه ليس منغمس في زهرة الحياة الدنيا وزينة الدنيا، وإنما هو لباس بسيط وجميل في نفس الوقت. واضح؟ طيب، المسألة الثالثة أن نقول في قوله يحب الجمال إثبات لصفة ماذا؟ المحبة لله جل وعلا، إثبات لصفة صفة المحبة لله جل وعلا، وهي صفة فعلية حقيقية لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى. وليس هي كما يقول المؤولة. المؤولة يقولون أن المراد بالمحبة أولها إلى ماذا؟ إلى إرادة الثواب، أن الله عز وجل إذا أحب عبدا أي أثابه. وليس نقول هذا تأويل باطل وفاسد، وهو خلاف ما يقتضيه ظاهر النص. والصحيح أن نقول إثبات صفة المحبة لله جل وعلا من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، كما يليق به سبحانه وتعالى وكما يليق بعظمته وسلطانه جل في علاه. فهم قالوا أنه قول النبي، قول الله جل وعلا إن الله يحب المحسنين، قالوا يعني يحب المحسنين يعني يثيب المحسنين. نقول لا، الثواب هذا أثر وليست هي معنى الصفة. فإن الله عز وجل إذا حب عبدا أثابه، فإن الله عز وجل إذا حب عبدا جاء هذا الأثر وهو إثابة هذا العبد. طيب، الفائدة الرابعة والأخيرة في درسنا اليوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني مثقال ذرة، من كان عنده لو شيء بسيط من الكبر فإنه لا يدخل الجنة. وهل هذا على ظاهره أن كل من كان في قلبي ولو شيء يسير من الكبر أنه لا يدخل الجنة؟ ماذا تقولون؟ نعم، مقت للكبر وزجر عنه، جيد، وغيره. نعم، أحسنت. أنا المقصود لا يدخل الجنة ابتداء. إذا نقول اختلف في معنى هذا اللفظ. إذا عرفنا أن صاحب الكبيرة مآله إلى ماذا؟ إلى الجنة. كيف نجمع بين لا يدخل الجنة؟ وتقدم معنا في شرح أحاديث سابقة أن نفي الدخول إما أن يحمل على أصل الدخول وحقيقته، وإما أن يحمل على كماله. كان نقول لا يدخل مع أول الداخلين، لا يدخل مع أول الداخلين. إذا عرفنا أن المذهب أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة مآله إلى الجنة، ليس كالخوارج الذين يقولون أن صاحب الكبيرة خارج مخلد في النار. كيف نجمع بين هذه النصوص التي تدل على أن من فعل كبيرة ومن هذه الكبائر الكبر أنه مآله إلى الجنة، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ لا بد من تأويل هذا الحديث حتى يجمع بينه وبين الحديث الأخرى. وأول هذا الحديث وهذا اللفظ بعدة أقوال، أشهرها أنه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين. وقيل أن منعه من دخول الجنة هو جزاؤه لو جازاه على الكبر، لو جازاه على الكبر تماما فإنه يمنع من دخول الجنة بتاتا، وهذا افتراضا لو جازاه، وليس هذا مآله. واضح؟ كان يقول، تقول الإنسان مثلا أنت بفعلك هذا وبقولك هذا وتصرفك هذا تستحق أن يفعل بك كذا وكذا، وليس معناه أنك تنزل هذه العقوبة. فكذلك يقال هنا أن مآله أن نقول معناه أنه لا، أنه محروم من دخول الجنة فيما لو جازاه على الكبر حقيقة. وقيل أنه المعنى أنه لا يدخل الجنة مع أول الداخل. إذن هي تأويلات ثلاثة هي أشهرها. الأول أنه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، وإنما يعذب ثم يدخل بعد ذلك إلا أن يشاء الله عز وجل غير ذلك. الأمر الثاني أن هذا جزاء فيما لو جازاه الله عز وجل على هذا الذنب العظيم. والمعنى الثالث قالوا أنه لا يدخل الجنة حتى يجازيه الله جل وعلا على الكبر. يعني معناه لا يدخل الجنة حتى يجازيه الله عز وجل على الكبر، فيأخذ جزاءه ثم يدخل الجنة. فنفي الدخول إلا بعد الجزاء، إلا بعد الجزاء. هذه تأويلات ثلاثة. طيب، قوله لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، كيف نجمع بين هذا وبين مثلا تعذيب العصاة في النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه لن يدخل النار من كان في قلب مثقال حبة خردل من إيمان. لا بد من تأويله أيضا هذا اللفظ. نقول لا يدخل النار دخولا يخلد فيها، لكن يدخلها بقدر ذنوبه ثم يخرج منها. ويدل على ذلك حديث الشفاعة في أن أصحاب الكبائر بعد ذلك والموحدين بعد ذلك يدخلون الجنة بعدما يعذبون في النار. نقف هنا وبعد انتهائنا من بحث الحديثين، صلى الله عز وجل فقهنا في دينه، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا ويجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من أبعد الناس عن هذا الخلق، خلق الكبر. أسأل الله عز وجل يجعلنا من الحريصين على خلق التواضع في كل حال وفي كل مكان وعلى كل هيئة. أسأل الله عز وجل يجعلنا من القريبين له سبحانه وتعالى، ممن يتلمس نفسه ويترقب قلبه في بذل وسعه في أن يتخلق بأفضل الأخلاق وأحسن الأخلاق، لأنها هي التي تقربه لكثير من الطاعات، لكثير من الطاعات، وهي لا شك أن أقول من تقرب إلى الله جل وعلا بكثير من الطاعات نال فضائل عظيمة وكثيرة. نأخذ الأسئلة، إن كان هناك أسئلة قبل أن نأخذ الأسئلة. بالنسبة للذين معنا في الشبكة في الغرف الثلاثة، قل يعني ربما تكثر الأسئلة في كل درس، ولكن أولى أن نقدم الأسئلة الخاصة بالدرس، فإن كان هناك ساعة أخذنا أسئلة أخرى، وأن لم يكن هناك ساعة فأنا لن نأخذ أسئلة أخرى. وأنا أتجول بين أربعة أمور حتى تعرفون يعني الطريقة في أخذ الأسئلة. أخذ أسئلة من الذين أمامي معي في المجلس هنا، ثم أخذ أسئلة من غرفة، ثم أنتقل الغرفة الثانية، ثم الغرفة الثالثة، سؤال وسؤال وسؤال وهكذا. ثم إذا يعني أخذنا ستة أسئلة سبعة أسئلة توقفنا عند ذلك. نعم، نبدأ بالحاضرين. هل هناك سؤال؟ نعم. يقول هل يجوز أن يتكبر الإنسان على من تكبر عليه، أو هل في هناك حديث حتى على ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز، وليس هناك ما يدل على هذا. ونقول كما تقدم هذه الصفة هي من خصائص الله جل وعلا، فلا يجوز، وإنما التصرف مع هذا المتكبر أن يقال له وينصح، ولو من طريق غير مباشر لعله أن ينكف عن ذلك. يقول هنا هل المتكبر يرى نفسه فوق الناس؟ نقول نعم، كما تقدم قبل قليل يرى نفسه فوق الناس. فيقول يقول أعطنا مراجع للتفصيل في مبحث الكبر. ليس هناك مراجع معينة، وهذه المباحث التي ذكرتها إنما جمعتها من أكثر من مصدر، لكن من أفضل المراجع في جميع الأخلاق، لا الأخلاق الحسنة ولا الأخلاق المذمومة، مرجع جدير بالاقتناء ورائع جدا يعني. ومن أراد أن يتجول في مثل هذه الأخلاق أيا كانت فليتجول في مثل هذا المرجع، وهو كافي لوحده، كافي يكفي تماما في مثل هذا، لكنه تقريبا 12 مجلد ومرتب ترتيبا جيدا، فيه الأدلة من الكتاب ومن السنة، وفيه أيضا تعريف لكل خلق وأقوال لأهل العلم وأقوال للسلف ونحو ذلك، وهو اسمه نظرة النعيم، نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. موسوعة، هي موسوعة، موسوعة نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو إعداد جماعة من المختصين ليس واحد، وإنما أشرف عليه الشيخ صالح بن حميد خطيب الحرم المكي، وكذلك عبد الرحمن ملوح مدير دار الوسيلة للنشر والتوزيع. هذا أفضل كتاب في جميع الأخلاق الحسنة وأيضا الذميمة. قل هنا ما معنى طينة الخبال، ما معنى طينة الخبال التي وردت في الحديث؟ هي يعني نقول هي يعني عذاب من عذاب الآخرة، عذاب من عذاب الآخرة، وليس يعني لها تفسير أو تأويل محدد. وتعرفون أن الأمور الغيبية لا يمكن، لن يرها أحد حتى تفسر وتأول، لكن المسميات ربما تتفق، الطينة التي عندنا والطينة اللي في الآخرة، لكن هيئتها وماهيتها الله أعلم، الله أعلم. هل هنا أسئلة يا أخوان؟ نعم. أحسن. يقول التكبر على الكفار هل هذا جائز؟ نقول هذا جائز بل هو مستحب، وربما نقول هذا يستثنى، وأهل العلم يعبرون بالخيلاء لا يعبرون بالتكبر، وذلك لم أذكرها. أقول أهل العلم يعبرون بالخيلاء، أن الإنسان لا بأس أن يختال في مشيته، وهذا يفعله المسلمون سابقا، أن الإنسان يختال في مشيته أمام كفار قريش لأن الهدف والمقصود عظيم وهو إغاظة المشركين، إغاظة المشركين. ولا شك أن كل شيء يؤدي إلى إغاظة المشركين فهو شيء محمود، شيء محمود، وكل شيء يؤدي إلى رفعتهم فهو شيء مذموم كالتشبه بهم ونحو ذلك. فالخيلاء في المعركة ونحو ذلك مثل الآن مثلا الصبغ في السواد، هذا أمر محمود متى؟ عند أيضا عند القتال، إذا أردنا أن نقاتل على سبيل المثال ويلتقي الصفان فإنه لا بأس، بل أفضل أن يصبغون لحاهم ويصبغون رؤوسهم بالسواد من أجل أن يظهروا القوة والجلد ويظهروا أنهم شباب. وهذا كله في إغاظة لمن؟ المشركين. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم إغاظة المشركين، أمر أصحابه بفعل، وهذا مر معنا بكتاب الحج هل تذكرونه؟ أمرهم بالرمل، أحسنت، وكل ذلك لمقصود عظيم وهو إغاظة من؟ وهو إغاظة المشركين، وهو إغاظة المشركين. قل هنا هنا بعض الأسئلة يقول الضرورة وغير ذلك، أقول الأسئلة خارج الدرس لا مانع أن ترسل، لا مانع أن ترسل لاحقا، لكن الآن نبدأ في أسئلة الدرس وهي الأهم، وهي الأهم. قل هنا قل قل كيف نؤدب أنفسنا في حالة تكبر، في حالة التكبر؟ أقول يعني الإنسان في حالة التكبر يؤدب نفسه في أن يتذكر أنه نطفة من مني يمنى، ويتفكر ويتأمل في نفسه، وأنه خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يعرف شيئا ولا يعقل شيئا ولا يفهم شيئا، فالذي علمه وأعطاه ومن عليه والله جل وعلا، فكيف يتكبر بشيء هو أصلا لم يأخذها ابتداء وإنما من الله جل وعلا عليه بها، وأن الله عز وجل يستطيع أن يأخذها منه في أي لحظة، وأن هذا الذي تكبرت عليه أيضا ربما أنت أفضل منه في هذا الشيء وهو أفضل منك في أشياء كثيرة، وأن هذا هذا الذي تكبرت عليه أيضا ربما أنت تكبر عليه ولا يعلم أيكما السابق إلى الله جل وعلا وأيكما الداخل أولا إلى الجنة وأيكما الأرفع في منازل الآخرة، فإن المقاييس هناك تختلف ليس فقط بما تعتقد أنت وتنظر أنت، وإنما بما يعلم جل جلاله ما في قلبك وما في دقائق قلبك وما هي خائنة الأعين وما يخفي صدرك. فإن هذه المقاييس لا شك أن الإنسان إذا رأى نفسه فإنه سوف ماذا؟ سوف يرى نفسه في أشياء كثيرة أنه الأكمل، وكم من إنسان يرى أن نفسه هو الأكمل وهو الأوضع عند الله جل وعلا، فيخشى الإنسان مثل هذا ليكون من أبعد الناس عن مثل هذه الأمور. علنا نقف عند هذا وأعتذر عن تلقي بقية الأسئلة، أسئلة كثيرة جدا والوقت لا يسعف. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.